بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، أهلا وسهلا.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك بأن الله جل وعلا جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للمؤمنين. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما هو من أخلاقه ومما هو من سلوكه ومن هديه الزهد في هذه الدنيا، الزهد في الأموال والزهد في بقية الأشياء. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك الله جل وعلا قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. النبي عليه الصلاة والسلام زهده كان في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وكذلك في الأموال وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما في الحديث الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استأذن عليه عمر أذن له، فلما دخل يقول: فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين الأرض فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. يقول: فسلمت عليه إلى آخر الحديث. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونظر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو بيت متواضع، وإذا هو بيت متواضع، ولذلك يقول عمر: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا لعلمه بأنها ليست بدار إقامة ولا بمحل دوام، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل مشهد من مشاهد حياته وفي كل موقف من مواقف حياته نجد الزهد ظاهرا لائحا. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة عنه قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أرجع إلى أهلي، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: والموشي هو المنقوش والمخطط بألوان شتى. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عمرو بن الحارث: ختني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وتقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين وهو الأدرى بحال النبي عليه الصلاة والسلام والمطلع على خصائص أموره، يقول: ما علمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قالوا: على السفر. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يطلب شيئا مفقودا، وما كان يرد شيئا موجودا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة وهي تصف فراش النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشير إلى زهده صلوات ربي وسلامه عليه، تقول: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدم، وحشوه من ليف. وحشوه من ليف، والليف معروف هو الذي يخرج من النخل أو من النخلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا دعاء يدل على مجافاته ومجانبته لهذه الدنيا، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطأة. فقال: مالي وللدنيا، مالي ومالي وللدنيا، وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني نام وقت القيلولة، قال: في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذه الدنيا. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيء، وإنما ترك درعه مرهونة عند يهودي ب30، يعني صاع من شعير صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا، مع أن الله جل وعلا أرسل له ملكا يستأذنه في أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا، فكان يتجافى عن الدنيا ولا يحرص عليها لعلمه بأنها دار زوال وانتقال. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك المتأمل في زهد النبي عليه الصلاة والسلام يجد عجبا مع قدرته على الحصول على هذه الدنيا، ومع ذلك تركها وابتغى ما عند الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى النظر في زهد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت أصبح كثير من الناس ليس لديه القناعة فيما آتاه الله عز وجل، وإنما يطلب المزيد على حساب دينه، وعلى حساب أيضا على حساب شخصيته وحاله، حينما يذل نفسه بهذه القروض وبهذه الديون وبهذه السلف لأجل أن يشبع غرور نفسه ولأجل أن يقضي وطره، ولا يقنع ولم يقنع بما آتاه الله عز وجل. ولذلك حينما نذكر زهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما نريد أن نستلهم الدروس ونأخذ العبر، وأن ننظر في أحوالنا ونقارنها بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لعل هذا يكون سببا من أسباب رضانا عن الله وقناعتنا بما آتانا الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لاتباع هدي سيد المرسلين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، هنا فضل الشيخ السلام من لقاء الأمس، الأخ أحمد فضل الشيخ يقول فاتتني صلاة المغرب لظرف، ودخلت المسجد والجماعة يصلون العشاء، فيقول دخلت معهم بنية المغرب ثم يقول صليت بعد ذلك العشاء، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، فعلك صحيح، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والترتيب بين الفوائت في اليوم الواحد واجب، فأنت رتبت بين الفوائت، وأيضا تابعت الإمام بالقدر الذي تشير إليه هيئة وحال وصورة صلاة المغرب، وأكملت بعد ذلك أو قمت فأتيت بصلاة العشاء، ففعلك صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سلطان، يقول إذا دخلت مع الإمام في صلاة سرية، ويقول فضيلة الشيخ دخلت ولم أقرأ الفاتحة، دخلت معه في الركوع، يقول هل تحتسب لي هذه الركعة أو أعيدها لأني لم أقرأ الفاتحة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. فسواء كنت في الصلاة السرية أو الجهرية، إذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الركعة ولله الحمد والمنة، لست بحاجة إلى أن تأتي بركعة لكونك أدركت الركوع مع الإمام، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
منورنا يا شيخ، منورين الشباب اللي موجودين عندكم.
الله يحفظك يا أبو هزاع، يبارك فيك.
والله يسعدكم الدنيا وآخرة يا رب، مثل ما تسعدونا بالأخبار هاي الطيبة والاستفسارات.
جزاك الله خير.
والله أبغى نستفسر بخصوص الشيخ، عندي والدتي ومن كثر ما أحب والدتي أبا يعني في دعاء الأدعية، يعني من كثر ما أحس أني أبا أعطيها كل شيء في حياتي، فالدعاء اللي أنا أدعي لها اللهم اغفر لي واغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني وأنا ساعدته وأنا أمشي وأنا كل وقت، فأتمنى أني أوفي حقها هاي الوالدة
إن شاء الله.
فهل من الأدعية غير الأشياء اللي أنا أعلم بها غير هذا الأدعية في أشياء أستمر فيها
إن شاء الله؟
أقل شيء نسويه نحن الدعاء تراحق لوالدي.
صحيح.
فنتمنى يعني تحطون حق الناس اللي يعني مش منتبهين هذا الشيء, وفي ناس يعني غافل تنهم الدنيا, والوالدة محتاية يعني في كل الأمور. الوالدة تخليها مثل ما كنت أنت صغير, تخليها في نظرك مثل ما أنت ربت, تكون قدوة قدامها التربية اللي ربت يعني مثل يعني مثل ما تحب طفلك, خل والدتك بهالطريقة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بهالزع, تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه من الشيخ.
جزاكم الله,
الله يحفظك. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله بعيد.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان
وفي
كنترول. فضيلة الشيخ, حكم توزيع الورث قبل الوفاة, يعني الوالد قاعد يوزع الورث ولكن بالتساوي بين الأولاد والبنات بصرف النظر عن عددهم, على أن يبقي الوالد جزء من أملاكه لنفسه, يعني حكم ذلك يعني. السؤال الثاني شيخنا دكتور عزيز, حكم إعطاء بعض الأشياء أو بعض الامتيازات كالمال مثلا دون بقية الأولاد لهذا الولد, يعني إخوان البقية, باعتبار أن هذا الولد الخدوم اللي قاعد يخدمني أنا ويساعدني في أعمالي وما له راتب طبعا لأنه هو موظف أصلا, وكذلك يقوم ببعض الأعمال المنزلية. والسؤال الثالث أيضا, وهذا أنا سمعته في الحلقة السابقة عندكم لكن أنا كنت بغير السؤال لأن هذا قد يحدث, حكم توزيع الورث بين الأخوة والأخوات يعني باتفاق الأولاد جميعا ذكور والإناث, يعني بمعنى الأولاد الثلاث يأخذون المال النقدي الموجود في البنك, الولدين الآخرين يأخذان البناية مثلا, والبنتين الذهب زائد المزرعة. فهل هذا يجوز ولا ما يجوز, ولا عقب ينشأ بينهم خلاف أو لا, رغم أنهم في البداية متفقين ولكن منك الأمور تتغير فيما بعد لصالح وين كان أفضل أو مش أفضل. وجزيتم خيرا.
زاك الله خير بعيدة, أسمع إن شاء الله الرحمن الشيخ. نعم, عندي فضل الشيخ سؤال بهزاء, يقول والدي يحبها فيقول فضل الشيخ أدعو لها دائما, ومن الأدعية التي يدعو لها أقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. فيقول فضل الشيخ كيف أوفي هذه الوالدة حقها, هل بالدعاء فقط, هل هناك أعمال أخرى, هل هناك أدعية أخرى؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى لك الثبات, وهنيئا لك هذا البر بوالدتك, وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولا شك بأن الوالدة باب من أبواب الخير لمن برها ولمن قام عليها. المسألة الثانية بالنسبة لبر الوالدين, هذا فريضة من الفرائض, ولذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز ما ذكر حقه غالبا إلا ويعقبه بحق الوالدين. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, والجل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, ووصى الله عز وجل بالوالدين كثيرا, قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا, وأيضا أمر الله جل وعلا بمصاحبتهما حتى ولو كانا كافرين. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف, لا تطعهما في يعني دعوتهما لك بالشرك بالله والكفر به, لكن هذا لا يسوغ لك أن تعتدي عليهما أو أن تهملهما, قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك جاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله بأن أمها أتتها وهي راغبة وكانت مشركة, فقالت يا رسول الله أفأصل أمي, قال صلي أمك. ولذلك مكانة الوالدين عالية. الأمر الآخر بالنسبة لبر الوالدين لا يتوقف على قضية مثلا الإنفاق لهما, الإنفاق عليهما أو شيء من هذا القبيل. بر الوالدين مجالاته متنوعة ومتعددة, ولذلك من البر الإنفاق على الوالدين، من البر السمع والطاعة لهما في غير معصية الله، من البر إدخال السرور عليهما، من البر رعايتهما وقت الكبر، من البر عدم التأفف والتضجر منهما حينما يصلان إلى مرحلة سنية يصدر منهما ما يعني يقود إلى التضجر والتأفف. من البر ألا تحزنهما، وإنما تحرص على إسعادهما وعلى إدخال السرور إليهما. ولذلك الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من البر أيضا بالوالدين الدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما. ولذلك الإنسان في الحياة يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد الوفاة أيضا يدعو لهما بالمغفرة وبالرحمة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي؟ لأنهما توفيا. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا جاء سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت لتصدقت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق عنها بالماء. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالوالدة، الوالدة بالنسبة للبر والإحسان لا شك بأن مرتبتها أعلى. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا يدلنا على أن بر الأم مرتبة سنية ومكانة عالية ومنزلة رفيعة. ولذلك من وفق إلى بر والديه ولا سيما الأم لا شك بأن وفق لخير عظيم. وهذا لا يعني إهمال الأب، لأن من الناس من يفهم فهم مغلوط من هذا الحديث وغيره أنه يهمل الأب ويعتني بالأم، هذا غلط. فقد يكون الاهتمام بالأب أولى من الأم في بعض المراحل أو في بعض الحالات، كأن يكون الأب مريضا والأم سليمة صحيحة، كأن يكون الأب وصل إلى مرحلة من الخرف والأم في غاية يعني ما زال عقلها معها. فهنا لابد أن يعني الإنسان ينتبه لمثل هذا الأمر. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هنيئا لك، أكثر لها من الدعاء واحرص على إسعادها وبرها وأنت على خير. وأسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالك وأن تكون قدوة حسنة لمن حولك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك ويبارك.
سؤالي تمرك أسبوع هذا إن شاء الله اليوم الجاي، كنا في المدينة وركبنا القطار متجهين إلى شزو مكة. فجينا الميقات، فوراء المطار أنا ريت الميقات، ريت بعيني، أقول للبنت أقول هذا الميقات. نتجد عني باص بدغنا إلى صاحب القطار، لأنه ما لهنين القطار دروس ما بدأ، ما قال يعني أنه قال ميقات الحين وحبيد الحرام ولا بكذا. فهو لينا قبل قريب من الساعة، طفل يعني ميقات قريب من الساعة كذا، أنا نويت يعني أنا وهذا بعدي، لكن جماعة ما له لين وصلنا مكة نقطة. واحد أفريقي ثاني يقول لي خلاص ميقات، ثاني ميقات طاف من زمان. فهو يعني ما يعني وين عند الميقات يعني بعيد مسافة تقريبا الساعة يعني. فهل علينا واجب ولا لا؟ أنا فدينا.
واضح إن شاء الله.
هي فدينا بعاد يعني أقل يعني أبطي أطرعها. لا كان ثمان من درهم دفع لك الواحد.
دفعته بعبد الله.
إيه دفعنا.
إن شاء الله.
لكن هناك مساكن في قرية يعني القطار مدروس.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بعبد الله. الله
يخليك.
حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو عايدة، يقول حكم نوزع الشخص الإرث قبل وفاته بالتساوي بين الأولاد والبنات ويبقي جزء لنفسه؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا أراد أن يوزع ماله في حياته فإن هذا لا يسمى تقسيم للتركة، وإنما يسمى هبة، هبة في الحياة، وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض. فقد صح من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن والده وهبه هبة أو نحله نحلة، يعني عطية. فقالت أم النعمان: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يشهد على هذه الهبة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. فقال له: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على بشير هذا الأمر. ولذلك العلماء قالوا إذا أراد الأب أن يهب أحد، يهب أولاده، فيجب عليه أن يعطي الجميع، يجب عليه أن يعطي الجميع. وهل يميز بينهم على قسمة الميراث أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقسم بينهم على قسمة القرآن، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثاني قالوا: لا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطى الجميع الذكور والإناث بالسوية له ذلك، والمسألة خلافية، فلو أخذ بأحد القولين لا حرج عليه. أما قضية أنه يجعل شيء لنفسه، لا شك بأنه له الحق الكامل في هذا، لأنه يملك المال، أن يملك المال كاملا. فإذا وزع على أولاده هذه تسمى هبة، وإن كان بعض الناس يعبر عنها بأنه قال قسم تركته في حياته، لا، هي هبة في الواقع، لأن التركة سببها الموت، ما تقسم إلا بالموت. فلذلك يجوز له، وبالنسبة لما يدخره لنفسه لا شك بأن هذا أمر راجع له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة أيضا يسأل، يقول: حكم إعطاء بعض الأبناء امتيازات أو أشياء معينة باعتبار أن هذا الولد مثلا يقوم على خدمته وليس له راتب ويقوم ببعض الأعمال المنزلية؟
الحمد لله، إذا كان والله بعض الأولاد ليس لديه راتب والبقية لديهم رواتب، وهذا الولد يقوم على خدمة والديه ويقوم على الأمور المنزلية والبيتية، وهو سمع الوالدين وبصر الوالدين أينما اتجه رأياه وأينما وكلما نادي لبى نداءهم، لا شك بأن هذا يعطى، هذا حق له، بخلاف بقية إخوته المشغولين بالوظائف، المشغولين بأسرهم، المشغولين بأعمالهم. أما هذا فقد تفرغ لوالديه، فمن الظلم عدم إعطاء مثل هذا الولد، من الظلم عدم إعطاء هذا الولد، وإنما يعطى بالقدر الذي يكفيه. ولو أجرى له راتبا شهريا أو راتبا أسبوعيا فهذا طيب، وهذا من العدل، وهذا من الأمور التي يستحقها مثل هذا الولد دون بقية الأولاد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حكم أن يوزع الإرث، يقول: بين الأخوة والأخوات باتفاق الجميع، ثلاث يقول من الأبناء يأخذون الأموال النقدية في البنك، واثنين يأخذون البناية، والبنتين يأخذون الذهب والمزرعة.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لهذه المسألة إذا كانت في الحياة فأجيب بنفس جواب الأول فيما يتعلق
بعد وفاة الميت.
عموما إذا كان في الحياة فأجيب بنفس جواب الأول على أن هبة مقبوضة في الحياة. أما إذا كان بعد الوفاة، بمعنى الآن قال لأولاده: التركة ستكون معكم هكذا على سبيل التخارج، أن تأخذ البيت وفلان يأخذ البيت الثاني، فلان يأخذ السيارة، فلان يأخذ كذا وكذا، فإذا رضي الجميع لا حرج، إذا رضي الجميع لا حرج. لكن لو طرأ شيء بعد الوفاة بحيث شعر بأن أحد الورثة بأنه ظلم في هذا، فله الحق في التراجع، له الحق. يعني لماذا؟ لأن أصل التركة هذه ما تجب إلا بالوفاة، ولذلك سببها الوفاة. فإذا اتفق قبل الوفاة فهذا اتفاق لا يلزم منه، يعني ليس بلازم إذا شعر أحد الورثة بأنه يعني ظلم وأخذ حقه، أو كان مثلا وافق خجلا من أبيه أو حياء منه مثلا، له الحق الكامل في أن يتراجع عن هذا الأمر. لذلك أنا أنصح كل من لديه خير ومال لا يسعى بمثل هذا الأمر. ما يدري يعني ماذا يحصل بعد وفاته، وما يدري من هو أقرب نفع له من الأولاد وذرية، فيترك الأمور على ما هي عليه ويقسمون فيما بينهم عند المحكمة. والله يقول بعض الآباء أنا بدت علامات على الأولاد، علامات فيها شر وفيها سوء وخلاف وتربص ببعضهم خاصة في هذه الباب، أريد أن أحسم الأمر الآن. فأنا أقول له اجعلها هبة الآن، لا تجعلها بعد الوفاة، لأن أحيانا يا شيخ إسحاق قد يتأزم الوضع بعد الوفاة أشد، قد لا يكون هناك شيء، وربما يعني شرارة الشر تنقدح بمثل هذا الأمر. لما يكتشف الولد والله البنت أخذت ذهب أضعاف قيمة البيت، أو الولد أخذ شو اسمه البيت أضعاف قيمة المبلغ السيولة النقدية الموجودة، فهنا يبدأ الشر وهنا يحضر الشيطان. فيا أخواني بارك الله فيك، اتركوا الأمر على ما هو عليه. والله بدأ في علامات تدل على أنهم ممكن يختلفون، يا أخي وزع الهبة في الحياة، وزع المال اجعله هبة في الحياة أفضل، واترك لك شيء في الحياة تنتفع به، أو توقف على نفسك إذا كنت صاحب مال توقف بناية أو بيت على نفسك، لأنه يجوز الوقف على النفس في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وتجعل هذا الوقف بعد وفاتك على ما تشترط أنت، مثلا فقراء مساكين أو الأحفاد مثلا أو طلاب العلم مثلا، يعني على ما تشرط، وينفذ الناظر هذا الشرط. هذه نصيحتي لكل من، لماذا؟ لأن عندنا وقائع وحوادث حصل فيها إشكالات كان الناس في عافية، لكن سبحان الله العظيم بمثل هذه المخاوف مثل هذه التوجسات يعني حصل شر كبير بعد ذلك، حينما يعني كأن الشخص ينبه بعض الأولاد أو يوقظ فتنة نائمة في النفوس، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله خير.
حياك الله، يحفظك محمد.
الله يحفظك شيخ. نفس الموضوع اللي شيخ قبل شوي تكلم فيه.
نعم.
اللي هو موضوع التركة أليس فضيلة الشيخ أن يهب الرجل هني احتمال الظلم يكون أكبر؟ أليس أفضل وأسلم أن يتركه لعدل الله سبحانه وتعالى بعد الموت حتى يتم توزيعه حسب الشرع؟ بمعنى مثلا فضيلة الشيخ، يعني إذا هو هب لأولاده مثلا واحد عقار، واحد مثلا سيولة أو شيء، ممكن مثلا العقار يستثمر فبعد الوفاة مثلا أن يكون قيمته أعلى بكثير، فألا ترى فضيلة الشيخ أن بالعكس الهبة فيها احتمال الظلم أكبر والمشاكل تكون أكبر، فالأسلم والأفضل والأعدل أن يترك للتوزيع بعد الوفاة؟ هذا سؤالي فضل الشيخ. السؤال الثاني الشيخ بخصوص القرآن، يعني نحن في زمن نسأل الله العافية يعني صار عندنا هجران وكثير من الناس، وأنا أول واحد أنصح نفسي يعني الواحد ما يقرأ القرآن إلا في مناسبات، نسأل الله العفو والعافية. فضل الشيخ شو لي الأسباب أو الأشياء اللي تحبب المداومة على قراءة القرآن؟ الله يجزيك الخير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم تفضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول كنا في المدينة وركبنا القطار باتجاه مكة، يقول رأيت الميقات تجاوزناه لم يقول ننوي العمرة لم نحرم كذا، يقول فضل الشيخ بعد نصف ساعة، ويقول البعض وصل إلى مكة من غير إحرام، فيقول دفعنا كفارة كما ذكر فضل الشيخ، فيسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة للإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، وكذلك واجب من واجبات الحج، بمعنى أن الإحرام من الميقات يحرم من الميقات، ومن تجاوز الميقات من دون إحرام فقد أخطأ وعليه كفارة، وعليه كفارة وهي الدم يريقه في مكة. وما دام أنهم قد يعني دفعوا الكفارة فالحمد لله إن شاء الله عمرتهم مقبولة بحول الله، وأحسنوا حينما دفعوا الكفارة. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الميقات من دون إحرام، كان الواجب عليهم أن لا يتجاوزوا ذي الحليفة المسمى الآن بأبيار علي إلا وقد أحرم. أما وقد فاتهم مثل ما ذكر في السؤال بعد نصف ساعة يعني تنبه وكذا، وبعضهم تجاوز الميقات بقليل، على كل واحد منهم فدية وقد فعلوا والحمد لله ما دام أنهم فعلوا.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول هل الأفضل أن يترك الرجل الهبة في حال الحياة يترك أمواله وتوزع بعد وفاته على حسب قسمة الله تعالى في الشريعة؟
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك وأشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا السؤال. طبعا لا نستطيع أن نقول بأن عدم الهبة أفضل. لماذا؟ لأن الهبة مشروعة، الهبة مشروع. حتى أن بعض العلماء يقول في قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال المقصود بالتحية هنا الهبة، الهبة التي فيها مشروع شرط الثواب يعني الإثاب عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الهبة في حديث النعمان بن بشير، وكان الصحابة يهبون أموالهم، بل أجمع العلماء على جواز الهبة حتى لو وهب غير المسلم. نص العلماء على أن الإجماع منعقد على جواز الهبة حتى لغير المسلم. فلذلك ما نستطيع أن نقول والله الأفضل، بل قد يكون الأفضل الهبة في الحياة. بمعنى، وأنا أذكر لك على مثال، يعني شخص الآن عنده أموال ولديه أولاد، منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، ولديهم حاجة شديدة إلى المال، فلو أعطى واحدا ربما تأثر الآخر، أو بعضهم يعني أتته فرص مثلا تجارية استثمارية مثلا ويريد مبلغ مالي، أو مثلا بعضهم أو حصل مثلا الأب لديه إشكالات مع أولاده أو الأولاد مع والدهم ويرى بأن يتحبب إليهم بمثل هذه الهبة فيقوم فيهبهم. هذا أفضل التعجل يعني المال وتوزيعه بمثل هذه الطريقة أفضل. يبقى الخلاف في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، هي مسألة خلافية، يعني بعض العلماء يذهب إلى أنه يقسمها على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، بعض العلماء يقول لا، لأن قال اتقوا الله واعدلوا، والعدل يكون بالسوية. والمسألة يعني الخلاف سائغ فيها، ولا يعني مثلا يحرج على الشخص إذا والله أخذ بأحد القولين. ولذلك عندنا جميع كتب الفقه فيها باب اسمه باب الهبات أو باب الهبة، وهذا من يسمونه عقود التبرعات. فلذلك ما نحجر واسع، فقد تكون الهبة باعتبار معين، اعتبار الحال، المكان، الوضع اللي يعيش الشخص الأسري، قد يكون أفضل من تأجيل المال إلى بعد الوفاة. يعني كمثل ما ذكرت أنا من خلال الأسباب اللي طرحتها.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حمزة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حمزة، الله يحفظك.
الله يرضى عليك. بغيت أسأل سماحة الشيخ الدكتور عبد العزيز جزاه الله خير. بالنسبة طبعا نحن نستفتح يومنا هذا بركعتين الفجر اللي هي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. فسؤالي فضيلة الشيخ، في أي مواضع يعني كم مرة في يقال إن في ثلاث مرات تقال تقرأ صوت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، اللي هي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب اعتقادي، فأبي توضيح من سماحة الشيخ جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
لسورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. سؤال آخر.
ثلاث مرات اللي هي الثالثة أنا ما عرفته يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
الله يحفظك. جزاك الله خير أبو حمزة. وسيف تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف.
الله يعطيكم العافية ويجزاكم خير.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤال للشيخ بعد إذنك، في البيت يعني وقت نوم العيال أحب أني أقرأ لهم قرآن، ولكن طبعا أكون أنا قاعد في البيت على راحتي، أحيانا قد أكون لابس شورت يعني فوق الركبة، فهل هذا يجوز؟ إن يعني هل ممكن أن أقرأ العيال وأنا لابس من ثم أقرأ القرآن عليهم؟ طبعا القراءة من الحفظ مش من المصحف.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم، دام فضلك الشيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبارك فيك،
جزاك الله خير.
سؤالي لفضيلة الشيخ، طال عمرك لاحظت في كذا مسجد يعني من اخواننا من الجالية الأسوية بعد الصلاة بعد السلام ما يسلم يسجد سجود كذي مطول فيدعي في السجود. فمرة يعني انكرت على شخص، قلت له يا اخي هل فعل يعني يمكن من البدع او شيء؟ فحجته قال لي يا اخي هل سجود الشكر له وقت معين؟ قلت له لا ما له وقت معين. قال لي انا كل مره اسجد سجود شكر بعد الصلاه يعني. فابغيت توضيح من فضيله الشيخ، هل هذا العمل يعني يجوز؟ وهل انا يوم انكرت عليه انا كنت مخطئ ولا كيف؟ بارك الله فيك
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد،
وجزاك الله خير،
الله يبارك فيك. نجي في سؤال محمد يقول يعني فضل الشيخ بالنسبة لهجر القرآن، يقول الآن أصبح عند الناس يعني جفوة وهجران للقرآن، لا يقرأ القرآن إلا في المناسبات وفي الأوقات والأيام والأزمان الفاضلة، يقول ما أسمى هي الأسباب التي تحبب المسلم أن يداوم على قراءة القرآن؟
الحمد لله. أولا القرآن كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته، وهذا أعظم سبب يهيج النفوس والقلوب إلى قراءة القرآن، فهو كلام الله عز وجل، وليس هناك أفضل ولا أكمل ولا أعظم من أن يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. الأمر الثاني أن هجر القرآن والعياذ بالله معصية، فإذا هجر الإنسان القرآن بحيث أنه لا يقرأه إلا في مناسبات معينة فهذا لا شك بأنه معصية. كيف يهجر الإنسان كلام الله عز وجل؟ والله جل وعلا يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أنواع الهجر هجر القراءة. المسألة الثالثة، القرآن هذا نهر متدفق بالأجور وبحر واسع ومحيط كبير بالثواب لمن تأمل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت الآن إذا قرأت القرآن كل حرف فيه بعشر حسنات، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الأمر الآخر أن القرآن سبب من أسباب شرح الصدور وطمأنينة القلوب، والله جل وعلا يسر ذكره ويسر قراءته، قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن ضاق صدره ومن قسى قلبه ومن أصابته الوحشة عليه بكتاب الله عز وجل. مسألة أخرى أن القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، والله إن هذا الكتاب العظيم يغنينا عن كثير من القراءات التي قد يعني لا نكتسب من ورائها أجر. أما القرآن ففيه القصص، فيه الأحكام، فيه كل شيء، هذا لا شك بأنه يدفعنا دفعا إلى أن نتعاهد القرآن. يبقى قضية الورد اليومي، أن يكون الإنسان ورد يومي وأن يجاهد نفسه على ذلك. ومن اعتاد قراءة القرآن ثم نسيه أو انشغل عنه يوما سيجد وحشة في صدره ويجد ضيق في أخلاقه. لماذا؟ لأنه فقد شيء يتنعم به، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.
آمين. جزاك الله خير الشيخ أبو حمزة، يقول قراءة سورة الكافرون والإخلاص ورد أنها يعني تقرأ في راتبة الفجر القبلية، ويقول هناك أيضا هل هناك مواضع يعني أو مثلا رواتب أخرى أو السنن يقرأ فيها تقرأ فيها سورة الكافر والإخلاص؟
الحمد لله نعم، الجواب نعم، فسورتي الإخلاص اللي هي الكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في سنة الفجر القبلية وتقرأ في سنة المغرب البعدية، يعني بعد صلاة المغرب يصلي الإنسان السنة الراتبة البعدية ويقرأ في سورتي الإخلاص بعد الفاتحة، وتقرأ في ركعتي الطواف، تقرأ في ركعتي الطواف.
جزاك الله خير الشيخ أبو سيف. يقول في وقت النوم أنا في المنزل أحب يقول أن نقرأ القرآن قبل النوم مع الأطفال، فيقول فالشيخ أكون لابس مثلا ملابس فوق الركبة، هل يصح هذا الأمر؟ ويقول أقرأ من الحفظ.
الحمد لله لا حرج عليك يا أخي الفاضل، لأنه ليس من شروط صحة قراءة القرآن ستر العورة، لا حرج عليك في ذلك، فلو قرأت هذا مع أولادك لا حرج، لكن أنبهك على مسألة ستر الفخذين حتى يأخذ الأولاد منك هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية الفخذين إلا مع الزوجة مثلا، ولكن حتى يعتاد الأولاد على مثل هذا اللباس الذي يستر الفخذين وأنت في مقام التربية والتعليم لهم، فأنا أنصحك بالانتباه إلى مثل هذه المسألة.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول لاحظت بعض من الأشخاص بعد الصلاة صلاة الفريضة يقول يسجد سجود، عندما سألته عن هذا السجود قال هذا سجود الشكر وليس له وقت معين.
الحمد لله. طبعا الأخ السائل كأني سمعت حينما سأله قال هل للسجود وقت معين، فقال له لا، لكن أخطأت يا أخي الفاضل، أنت أخطأت كما أخطأ هو. ولذلك سجود السهو ليس مشروعا على كل حال، ليس مشروعا على كل حال، ولذلك كان المفترض أن تجيبه حينما قال لك هل للسجود وقت معين أن تقول له نعم، وأكيد أنت لا تعرف هذه المعلومة. ولذلك أخي الفاضل سجود السهو يشرع، عفوا سجود الشكر، عفوا سجود الشكر يشرع في حالتين، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يعني شخص مثلا جاه مولود يسجد له شكر، شخص نجح في الدراسة يسجد له شكر، شخص جاء مثلا ربح في تجارة يسجد له، شخص سلمه الله من حادث أو سلم قريب له من حادث يسجد له شكر. أما أن يسجد بعد كل صلاة فهذه بدعة، هذه محدثة، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام الذين هم أحرص على شكر الله منا ما كانوا يفعلون هذا الشيء. ولذلك نبهه يا أخي الفاضل وبين له بأن سجود الشكر إنما يشرع في حالتين، تجدد نعمة يعني جاء خبر جديد، جاءته نعمة جديدة، أو اندفاع نقمة، بهذه يكون سجود الشكر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.